الآية الرابع والثلاثون من تفسير سورة المائدة.
من الكتاب، نعم، اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ من غيركم، يعني سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، نعم، قبل أن نتجاوز قوله أو آخران من غيركم، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ الثاني للتنويع، يعني أو آخران من غيركم إن لم يوجد ذوى عدل منه. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، هي كقوله إذا حضر أحدكم الموت، يعني أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضا مخوفا لا يجبر، تحبسونهما، هذا كالتفصيل لقولها أو آخران من غيره، يعني عند أداء الشهادة تحبسونهما أي الآخران من غيرنا. والمراد بالحبس الإيقاف، توقفونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر، لأن الصلاة صلاة العصر هي أفضل الصلوات، وهي الصلاة الوسطى، وآخر النهار أقرب في إجابة الدعاء من أول النهار، لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة. تحبسونهما بعد الصلاة أي صلاة العصر. فإذا قال قائل لماذا جعلتم أل للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس، فتقولوا من بعد الصلاة أي أي صلاة؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاة العصر، فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة. فيقسمان بالله أي يحلفان به إن ارتبتم، يعني شككتم في شهادتهما. لا نشتري به ثمنا، أي لا نشتري بهذا اليمين ثمنا ولو كان المشهود له، ولو كان ذا قربى أي صاحب قرابة. وحاصل هذا القسم أنهما يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق، ولا يمكن أن نشهد بباطل لأجل شيء من الدنيا. ولو كان ذا قرب، ولا نكتم شهادة الله، معطوف على فيقسمان، أي ونحن لا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي حملنا الله إياها على ما حصلت به الوصية. إنا إذن لمن الآثمين، يعني إنا إن كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. والجملة هنا مؤكدة باثنين، وهما إن واللا، ومعنى من الآثمين أي من الواقعين في الإثم، وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن عثر يعني تبين أنهما استحقا إثما، وذلك بشهادة الزور، أي تبين أن شهادتهما زور وكذب، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء. فآخران يقومان مقامهما، يعني في الشهادة ليرد شهادتهما. من أين هذان الآخران؟ يقول من الذين استحق عليهم، لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة لمن أوصي له، فيكون ما شهد به الأولان مستحقا على هؤلاء الورثة. وقول الأوليان يعني هما الأوليان، يعني أولى الناس بإرث هذا الذي شهد على وصيته. فيقسمان بالله، من هما؟ الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي. نعم، يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته. اللام هنا في قول شهادتنا واقعة في جواب القسم. ما هي شهادتهم؟ شهادتهما نفي هذه الوصية، وشهادة الأولين أو الأولين إثبات الوصية. يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإذا كانت أحق لازم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين، وهما كما قررنا أولا ليس مسلمين بل هما من غير المسلمين. وما اعتدينا، يعني ما اعتدينا في الاعتراض وإبطال الشهادة، إنا إذن، يعني إن اعتدينا لا من الظالمين، لأن شهادتهما استلزمت شيئين. الشيء الأول القدح في شهادة الشاهدين الأولين، والثاني الظلم، ظلما ظلم الموصى له. فلذلك قال إنا إذن لمن الظالمين. قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على الوجه الصحيح. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه، يعني أن الذين شهدوا أولا إذا علموا أنه لا بد أن يتعقبهم من الورثة من يتعقبهم، فإنهم سوف يحرصون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على وجهها. أو إن لم يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. أيمان، أيمان من؟ من الأخر؟ الورثة. الورثة بعد أيمانهم أي أمان الشهداء. واتقوا الله واسمعوا، أمر الله تعالى بأن نتقيهم بالتزام أحكامه، وأكد هذا بقوله واسمعوا، أي اسمعوا ما أقول لكم وأمركم به، وهو تقوى الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. وهذا سيأتي شرح الفوائد أنه وعيد شديد أن الفاسق عرضة لأن لا يهديه الله عز وجل. هذا معنى الآية الكريمة، ويحسن أن نقرأ القصة حتى يتبين أكثر. من معه تفسير في الحديث؟ نعم، ابن كثير. هذا ابن كثير متأكد؟ ابن كثير مجلد ضخم. تقرأ؟ نعم. طيب،
من أول تفسير الآية؟
ها؟
من أول ما ذكرت؟
أي من أول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم.
لا، هذه الأولى دي.
يا أيها الناس، قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون:
أتدرون ما هي؟ يعني شهادة الكافر. وهذه سنذكر شرف الفوائد أن بعض العلماء قال إنها منسوخة ولكن ليس بصحيح. المائدة يقولون ليس فيها شيء منسوخ لأنها من آخر ما نزل. نعم.
وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير:
خلينا الدرس القادم إن شاء الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعوا للحديث لأنه يعين على فهم الآية. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي.
عزيز يعني قليل، قليل الجنس. نعم.
رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان.
بل هي محكمة الآية، وهذا هو الصواب. وقد ذكرنا لكم أنه لا نسخ فيما في سورة المائدة، كلها محكمة، على أن أي إنسان يدعي في أي نص من القرآن أو السنة أنه منسوخ فعليه الدليل.
فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين،
يعني كأن الذي قالوا لا بد من تقدير قالوا إنه لا يمكن أن تكون الجثة خبر للمعنى، والشهادة معنى واثنان شخصان، فقالوا إنها على تقدير مضاف شهادة اثنين أو أن يشهد اثنان. والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا، وأنه إذا فهم المعنى فهو المقصود. ولهذا يقولون الليلة الهلال، الليلة الهلال، فيخبرون بالظرف عن الجثة لأن المعنى مفهوم ولا حاجة إلى أن نقدر الليلة طلوع الهلال. فالصواب أنه لا تقدير في الآية وأن الآية معناها واضح. نعم.
وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك.
الكسر كله
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون عنا ذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصي، وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. وقوله أو آخران من غيركم،
لا شك أن القول الأول متعين لأنه يخاطب المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يخاطب من؟ المؤمنين، وليس يخاطب حي الذي وقعت فيه القضية. نعم.
وقوله أو آخران من غيركم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون
قال حدثنا
سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم، قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، ثم قال وروي عن عبيدة وشريح.
قوله يعني أهل الكتاب فيه نظر، والصواب أنه شامل لأهل الكتاب وغيرهم، لأن كل من ليس بمسلم فهو من غيرنا. نعم.
ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك، وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم، أي المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد هاهنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وقد روى عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال شريح فذكر مثله. وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود.
ولا يضر أن ينفرد الإمام أحمد بالمسألة إذا كان معه الدليل، لأن من معه الدليل فهو جماعة وإن كان واحدا، وغالب من فرد به الإمام أحمد رحمه الله بالتتبع هو الصواب، هذا بالتتبع، وليس كل ما انفرد به، بل غالب من فرد به هو الصواب. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر، والله أعلم. وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين؟ أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. والقول الثاني أي أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعلي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع
يحلف فيه الشاهد.
قال: لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره. فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العوفي عن ابن عباس: يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين، وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. وقال السدي عن ابن عباس: يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله، إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله: لا نشتري به، لا نشتري به، أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية.
بأيماننا فيه نظر، لأنه قال: لا نشتري به، وهذا مفرد كيف يفصل بجمع، لكن إذا جعلناه عائدا على اليمين فالمعنى: لا نشتري به، أي بالقسم الذي نقسم به، فهو عاد على القسم. نعم.
ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه، ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا نكتم شهادة الله مجرور، ولا نكتم
شهادة لله، فيها ألف،
فيها مد يا شيخ على لفظ الجلالة.
اقرأ شو.
وقرأ بعضهم: ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم.
نعم.
رواه ابن جرير عن عامر الشعبي، وحكي عن بعضهم أنه قرأ: ولا نكتم شهادتنا الله، والقراءة الأولى هي المشهورة. إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما، وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور: استحق عليهم الأوليان. وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرأوها: استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحاكم
من الذين استحق، عن هذا القراءة مشهورة،
إيه، جعل الجمهور استحق،
استحق عندك بالضم، هي قراءة، لكن ما هي قراءة الجمهور؟ أقول في قراءة استحق، وفي قراءة استحق عليهم الأولين. نعم،
جعل الأولى قراءة الجمهور.
أي والله غريبة. نعم.
وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس: من الذين استحق عليهم الأولين. وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم الأولان، حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكونا من أولى من يرث ذلك المال. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن ثميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو
الملك
يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وهو عظم تجارته
عظم
الميم
عظم يعني هو أعظم تجارة التي معه،
وهو عظم تجارة
الجام الإناء يصلح هذا
فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوتبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره. وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الجام بمكة
مخوصا بالذهب، يعني أن فيه مرص عليه مثل الخوص من الذهب. يعني مزركش وهو من فضة.
فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم كوفي قيل إنه صالف الحديث، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين، منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، قال فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقا، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أسداط عن السدي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه، قال هذا في الحضر أو آخران من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته، فيقول لهم الإمام
وإن هذه الكسر إن صاحبهم
لبهذا أوصى وإن هذه لتركته، فيقول لهم الإمام قبل أن يحلفا إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية
قال: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فذلك قوله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما. يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
حسن.
أطال رحمه الله على هذه الآية، لأن هذه الآية فيها إشكالات، لكنه وجه حل جميع هذه الإشكالات. فيها إشكالات من جهة الإعراب ومن جهة السياق، ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء، حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحال، والقضية معقدة حكما وإعرابا وغير ذلك، لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير الذي سمعتم يزول الإشكال. خلاصة المعنى أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم، ليس حوله إلا كفار، وأراد أن يوصل فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية، فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء، إلا إذا حصل ارتياب، فإذا حصل ارتياب حينئذ نستعمل القسم، نحبسهما من بعد الصلاة ونجعلهما يقسمان بالله أنهما صادقان وأنهما لم يشتريا في شهادتهما شيئا من الدنيا، ويخوفان أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، لأن أولياء المقتول إذا أقسموا رد الشهادة الشاهدين. ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عار عليهما وخزي، فربما إن لم يخاف من الله خاف من العار والخزي. ولهذا قال: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا مجمل معنى الآية الكريمة، لكن فيها فوائد، يعني فيها فوائد كثيرة، نذكر منها ما نسأل الله أن ييسره ويوفقنا فيه للصواب. من فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر للضرورة، ولكن هل تخصص الضرورة بهذه الصورة أم بكل ضرورة؟ أولا في أصل المسألة وهي شهادة الكافر فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل، وهذا مبني على أن هذا الحكم إيش منسوخ فلا تقبل، وهذا القول مردود بأن النسخ يحتاج إلى دليل، وأن سورة المائدة قد قال كثير من العلماء إنه ليس فيها نسخ لأنه من آخر ما نزل، فليطرح هذا القول. والعجب أنه أن الذي قال بهذا القول أكثر العلماء، وأن القول بشهادة الكافر هو قول الإمام أحمد رحمه الله. وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله والصواب، كقوله في مسألة في كفر تارك الصلاة انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد لأن معه الكتاب والسنة والصحابة. على القول بقبول الكافر، هل يختص هذا بهذه الصورة الواقعة؟ بمعنى أنه يشترط أن يكون الشاهدان كتابيين، لأن الشاهدين في هذه القصة كانا من النصارى، فهل يشترط أن يكون كاتبين كتابيين أو لا؟ أو لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون كتابيين، ولكن سيأتي أن الآية ظاهر الآية يخالف ذلك، وأن الآية عامة في كل كافر. وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟ هذا أيضا محل خلاف. وسبب القول باختصاص بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة، والخارج عن القواعد قاعدته أن يقتصر فيه على ما إيش؟ على ما خرج فقط، يعني على ما ورد فقط. وسيأتي إن شاء الله أن القول الراجح أنه يجوز تجوز شهادة غير الكتابيين، وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر وغيره. وهذا قد يقع أحيانا عندنا الآن، كثير من المستشفيات القائمون على العلاج نعم نصارى، فإذا حضر الموت أحد من هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك. ويأتي إن شاء الله البقية في الدرس القادم.
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله و
واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية والتي بعدها قرأناها أولا وفسرناها، بقي الفوائد. من فوائد هذا، نعم، هذه الفوائد من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإشهاد على الوصية، لقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من رجلين، لقوله اثنان، واثنان عدد للمذكر. فهل هذه الآية على ظاهرها؟ الجواب أن يقال هذه الآية تقيد بآية البقرة، وهي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لأن الأموال وما يقصد به الأموال يكفي فيه في إثباته واحد من أمور ثلاثة، يعني إذا لم يقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة: شهادة الرجلين، شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل ويمين المدعي. هذه بيانات المال وما يتعلق به المال. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اثنان هذا مبني على الأكمل، يعني أن الأكمل في الإشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوصية عند حضور الموت، جواز الوصية عند حضور الموت، لقوله إذا حضر أحدكم الموت، وهذا مقيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي، فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله. يعني لو كان عند موته اضطرب وصار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة به بهذا الكلام، وهذا معروف من قواعد الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط للإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل، لقوله اثنان ذوي عدل، وسبق لنا تعريف العدالة. ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اختار بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل، وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام. إذا لم نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فإننا نقبل شهادتهما. وهذا الأخير هو الصواب، أن العدالة الشرط مع الإمكان، وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط إيش؟ أن يكون ثقة. وكم من إنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته. ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثير من الحقوق سوف تضيع، لأن كثير من الناس ليس على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر إذا عدم المسلم لقوله أو آخران من غيركم. وهل يختص هذا بالكتابيين أم بكل كافر؟ ظاهر الآية قولوا جماعة كل كافر لقوله أو آخران من غيره، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا، أي كافر لقوله من غيركم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة، لأن الله تعالى اشترط العدالة في الشهود، والكافر ليس بعدل. والقول الثاني أنه جائز، أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة. فاشترطوا شرطين: الأول الضرورة بأن لا يوجد مسلم، والثاني أن يكون الشاهدان كتابيين. وهؤلاء احتجوا لاشتراط الضرورة بقوله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض إلى آخره، وقيدوا ذلك بالكتابيين أو بالكتابيين، قيدوا ذلك لأن القضية التي وردت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب. وقالوا في تقرير الاستدلال إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط. ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ. ولذلك إذا أراد الله تعالى تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده، كما في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأما أن نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصواب. وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها: كل شيء ورد مطلقا في القرآن والسنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدا، لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله واتخذ نفسه مشرعا ومستدركا على الحكم الشرعي، وهذا خطير. فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إيش؟ إبقاؤه على الإطلاق، ولا يحل أن نضيف إليه قيدا إلا بدليل، دليل لا بد من اتباعه. وحينئذ نقول الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم، سواء كان كتابيين صالح بن هارون أو من الكتابيين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المسلم على الكافر، وهذا لا إشكال فيه. وجه ذلك أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم، وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم. فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، فهل تقبلون شهادة الكافر أي شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ الجواب نعم، سواء كان للضرورة أو غير ضرورة، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه، كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفر يطلق عليه الضربة، يطلق عليه الضرب في الأرض لقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب في الأرض، فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ذكر السفر ولم يقل أو ضربتم في الأرض، وقال تعالى في الصيام فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في فدية الأذى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لا ما غلط ما تدخل في المثال. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، يعني يوقفان من بعد الصلاة، وذلك لانتفاء التهمة، لأن الصلاة معظمة والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل. ولكن هل هذا مشروط بالارتياب في شهادتهما، أو نقول إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة من المسلم وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال، لأن قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم يحتمل أن تكون إن ارتبتم قيدا في قوله تحبسونهما بعد الصلاة وقوله فيقسمان بالله، ويحتمل أن تكون قيدا في قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم. فعلى الاحتمال الأول يكون حبسهما واجبا، وعلى الثاني لا يكون حبسهما واجبا إلا إذا ارتبنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يحلف بغير الله بقول فيحلفان بالله فيقسمان بالله، فلو أقسم بغير الله حتى بمن يعظم عندهم كالمسيح مثلا فإنها لا تقبل، لا تقبل يمين ولا يعتد بها لقوله تعالى فيقسمان بالله. وقوله نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما. تؤخذ يا وليد منين؟ من قوله إن ارتبت. طيب، فهل يؤخذ من هذا أن لنا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نعم، نقول نعم له ذلك. ولا يقول قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في الكفار، لا، لو قال قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في شهادة الكفار فالجواب الحكم يدور مع علته، لأننا لم نحلفهما بالله إلا عند الارتياب، لا لكونهما إيش كفارا، لا نعم لا لكونهما من الكفار. طيب، إذن للقاضي أن يحلف الشهود إذا ارتاب في شهادته. طيب، هل له أي للقاضي أن يفرق الشهود أيضا عند الارتياب؟ بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالا تفصيليا حتى إذا اختلف عرف أن شهادتهما غير صحيحة. الجواب نعم له ذلك. وهل لهم أن يولي فيظهر لهما خلاف ما لا خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ الجواب نعم. ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا بحاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم تخاصم إلى سليمان فطلب السكين، دعا بالسكين قال يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصف والصغرى نصف. الكبرى وافقت على هذا، ليش؟ ما في قلبها رحمة له، وولدها قد مات أكله الذئب فليكن هذا تبع له. الصغرى قالت يا نبي الله هو لها هو لها، فتنازلت عن دعواها، ليش؟ لشفقتها، شفقتها ورحمتها تنازلت. وليس معنى قولها هو لها أنه عبد لها، لا، هو لها يعني أنها قد تنازلت عن الدعوة. فقضى به سليمان عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصغرى. فإذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن يورجي في الحكم من أجل استظهار الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يكون صفة الإقسام على هذا، لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. فهل يكتفى بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟ الصواب أنه يكفي المعنى، يكفي المعنى، لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول لا يمكن أن يغير، بل عبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ. إذن فالمرجع أخوانا المرجع ليش؟ المرجع إلى المعنى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة، لقولهما ولو كان ذا قربى، وهذا شيء فطري معروف. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كتمان الشهادة إثم، لقوله إنا إذن لمن الآثمين، وقد قرر الله تعالى هذا بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لازم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإخفاء نعم وإضافة حق إضافة باطل للشخص الآخر. فمثل إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا فكتمه، ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق، إضافة الباطن إلى من لم يشهد عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين رد اليمين على المدعي، رد اليمين على المدعي لقوله فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما إلى آخر. كيف رد اليمين على المدعي؟ ادعى زيد على عمرو 100 ريال فطلبنا البينة من زيد فقال لا بينة عندي، ولكن أطلب يمين المدعى عليه. أفهمتم؟ إذا حلف المدعى عليه انتهت الخصومة، لا مهو بري، انتهت الخصومة. بمعنى لو أن المدعي فيما بعد علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعواه، لكن انتهت الخصومة. لو قال المدعي إذا نكل على اليمين احكم عليه بأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء، فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي، فهنا لا بأس، لا بأس. لماذا؟ لأنه قد يكون المنكر، قد يكون المنكر صادقا ولكن يحتاج إلى إثبات زيادة فيردها عليه. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على حق فيها، لقوله فإن عثر على أنهم، والعثار لا يكون إلا بعد التحري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشاهدين إذا غير في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان، لقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وذلك بكون الشهادة غير صحيحة لأن هذا إثم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقام إثنان ممن استحق عليه. والقضية كما تعرفون كانت في وصية، فيقوم إثنان ممن استحق عليهم، ويكون الإثنان هما الأوليان يعني الأحقان بإرث الميت، والكلام في الآيتين عن الوصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، يؤخذ من قوله الأوليان، وقد جاء الحديث مقررا ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أليس كذلك؟ اقرأ الحديث، اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقول هكذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أولا أنهما أن ترد اليمين على المدعي يقول فيقسمان بالله. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الشاهد أن المدعى عليه لا يجزم ببطلان شهادة الشاهد التي تبين أن فيها شيئا من الخلل، لقول لشهادتنا أحق من شهادتهما بهذا اللفظ، ولم يقل باطلة، لكن قوله أحق بشهادتنا يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول مدعى عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا احتيج في الشهادة أو في القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي، فقولهما يعني الأوليين لشهادتنا أحق من شهادتهما هذا إيش؟ إثبات، وما اعتدينا هذا نفي، فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رد الأولين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين. وش ذلك؟ أنه في تغيير الشهادة من الشاهدين قال إن إذن لمن الآثمين، وهنا قال إن إذن لمن الظالمين، وسبق في التفسير بيان وجه الفرق بينهما. ومن فوائد الآية الثالثة أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو أولى أن يتبع، لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه، لأن الإنسان إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانها فلا بد أن يتحرى الصدق فيما شهد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له، لقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا، ومعنى اسمعوا هنا استجيبوا كما سبق أيضا في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه أخبر بأنه لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، وخبر الله صدق. لكن يشكل على هذا أن الواقع أن الله إيش؟ عجيب، قد يهدي الفاسقين ويهدي الكافرين، فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ الجمع أن نقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين كتب الله تعالى عليهم الفسق، وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولا بد. ولكن الفائدة من هذا إطلاق قوله لا يهدي القوم الفاسقين الإشارة إلى أن عدم هداية الله للفاسقين لأنهم اختاروا الفسق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يعيذنا من أنفسنا والشيطان. نعم.
هذا الطهر كلنا يجوز بعض ما لا بعض.
نعم.
ولو كان لغير ضرورة.
ولو كانوا
لغير ضرورة.
نعم.
يعني هل لا يفرق بين هذا بين أهل الكتاب وغيرهم؟
إيه لا فرق. نعم لكن لا بد أن أكون عادلا في دينه كما يشترط في المسلم أن أكون عادلا.
شيخ
الدرجة
ما ذكرنا شيخ الشهادة بعد العصر أن لأهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاة عندهم يعني معظمة كما في حديث ابن عباس عندما قال ابن موسى الأشعري يعني
لا الصواب الصواب أن المراد صلاة العصر وإن لم يعظمها لأنها عظيمة عند الله ولأن العقوبة أسرع إلى من شهد كاذبا أو حلف كاذبا بعد صلاة العصر.
وابن عباس
شيخ نعم
يعني اجتهاد ابن عباس يخالف هذا
مش قال
في حديث موسى الأشعري عندما قرأناه في التفسير
نعم
عندما قال له اجعلها بعد صلاة في دينه
في ايش؟
في دينه إيه
هذا اختياره. نعم شيخ بارك الله فيك
إذا اشترك رجلين في جريمة النار
اشترك
رجلين في جريمة
نعم
وعند التحقيق وزد الغرائم كيفية تدل على أنهما هم الفاعلان حقيقة
أنهما
هم الفاعلان لهذه الجريمة
مفتعلانها
مفتعلان
لا اي ابو اشترك في جريمه وثبت وثبت
قراءه
بالقراءة نعم
ما اراد المحققون ان يسحبوا منهم اعترافات فهل يجوز مثلا المحقق ان مثلا يخلو باحدهم ويقول ان صاحبك قد اعترف بهذه الجريمه
وكان عنك عن كلام من قبل
نعم
لا ما يجوز هذا كذب سمعنا يا عبد الله
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر
وإذ أوحي سبق لنا قواعد في التفسير ينبغي أن نراجعها الآن. أولا ما الذي ينبغي لمن أراد أن يفسر كتاب الله عز وجل؟ محمد آدم
أولا ينبغي له أن يبدأ بتفسير كتاب الله بكتابه
إيش؟
كتاب الله أن يفسرها بكتابه
لا أول ما يبدأ هل نقول تدبر القرآن أنت نفسك ثم انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه؟
أولا أن يتدبر بنفسه
نعم الدليل
لأن الله تبارك وتعالى أمر
فقال أفلا يتدبرون القرآن وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب وهل يكون عند الإنسان ثقة أنه أصاب ما أراد الله جزاء؟ إذن كيف يعمل؟ طيب بعد ذلك يرجع إلى كتب التفسير. وهل يرجع إلى كتب التفسير بالأثر أو بالنظر؟ بالأثر أول وبالنظر ثانيا. طيب يشترط لهذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعدما يتدبر بنفسه أن يرجع إلى الأخ اللي وراء. نعم كنت بالتفسير انتهينا منها، لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع في تفسير القرآن إلى آراء المتأخرين، يعني المراتب التي يسلكها؟ يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن، ثم ما في مرتبة ثانية، ها؟ تفسير الصحابة، ثم تفسير كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القرآن. طيب، مثال لتفسير القرآن بالقرآن، عبد الله.
قول الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، مقال يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله.
نعم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس
لنفس شيء والأمر يومئذ لله.
طيب، ومثل القارعة ثم القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. طيب، وبعد ذلك نرجع إلى
السنة.
طيب، تعليل
النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن،
لكن التعليل
هي المرتبة الثانية بعد.
هذا حكم، يعني نكون نرجع إلى تفسير الله، تعليله واضح، لأن الله أعلم بمراده في كتابه.
ولا أحد أعلم من الله، ولا أحد أعلم بعد الله من رسوله،
ولا أحد أعلم بكتاب الله من البشر
من رسوله،
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المثال عندك يلا مراشي. ايش
جدعان؟
طيب،
الله تعالى وعد لهم استقامة قوة، والرسول قال ان قوة تبني.
نعم، تمام. فسر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القوة بالرمي. تمام. تفسير الصحابة كثير، يعني ايش؟
قال
وسيله الحاجه.
الحاجه
واستدل على قول الشاعر: ان الذي كان لهم اليك وسيله ايا كان رؤيه الخطب وتجمعه. لا، على كل حال هذا يحتاج الى اثبات، لكن كل غالب التفسير بالاثار غالب عن الصحابه، مثل لا ريب فيه اي لا شك فيه، هذا موجود. نعم، نعم، تقطعت من الأسباب يعني المودة. طيب، أحسنت، تمام. الأمثلة كثيرة في الواقع. طيب، إذا لم نجد في كلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير، مثل من؟ مجاهد بن جبر. نعم، كيف عرفنا مجاهدا من الذين لهم عناية بالتفسير؟ نعم، تمام، لأن أخذ التفسير عن ابن عباس، وابن عباس هو من أعلم الصحابة بالتفسير. إذا احتملت الآية معنيين، فهل نحملها عليهما أو ماذا؟ وليس بينهما تعارض، على السواء ولا على السواء؟ طيب، إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما تعارض، واجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأنها إذا احتملت هذا صار المعنيان من من معانيها. طيب مثل. نعم. طيب هذه واحدة. هذا رأي ثاني.
أن
تدور
اليتامى
فخافوا
أن لا
تدروا
في
النساء. في كلمة واحدة أوضح من هذا. طيب صح، يعني إما أن نقدر في أو عن. في أيضا والذي إذا عسعس فسره بعضهم بأن المعنى إذا أقبل وآخر إذا أدبر، لكن هذا المثال قد يؤاخذ، قد يكون عليه ما أخذ، وهو أن تفسيره بأقبل بأدبر يغني عنه قوله والصبح إذا تنفس، لأنه إذا تنفس الصبح أدبر الليل، فيكون الراجح الأول. طيب إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهما جميعا؟
يجب العمل العام عن الخاص.
طيب يعني يجب العمل بهما جميعا، مثل
قوله تعالى في سورة المجادلة تحرير الرقبة من قبل أن يتمسك،
في آية
أخرى
رقبة مؤمنة. وش
الآية في آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟
لا، آية القتل، آية القتل نحمل
الرقبة على اشتراط أن تكون مؤمنة،
نحمل على اشتراط أن تكون مؤمنة، لأن هذا الإطلاق قيد بكلمة مؤمنة في هذه الآية. طيب لو قال قائل إن الحمل غير صحيح، إن الحمل غير صحيح لأن هذه كفارة الظهار ثلاثة أنواع، كفارة القتل نوعان،
لكن الكلام ليس في عدد الكفار، الكلام في الرقبة، الرقبة مشتركة بين
ويؤيد هذا حديث معاذ بن حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، يؤيد هذا. طيب هل من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين؟ ليس منسوخة، المائدة النساء
بين الله سبحانه وتعالى حقوق كل وارث.
نعم. طيب توافقون على هذا ان آية البقرة منسوخة بآية النساء؟ نعم. لا، الحديث هذا ما هو ناسخ، الحديث مبين للناس ان الله نسخ بآيات المواريث، لكن هل هي منسوخه بآيات المواريث؟ نعم. طيب بين. ما هو الجمع؟
نقول تدخل الوصية بغير الأقربين الغير وارثين.
نعم صحيح، هذا هو الصواب، لا غير مسوخ، لأن الله قال للوالدين والأقربين، أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث، فلا يعارض آية الموارث. أحيانا يكون الوالد غير وارث، أحيانا يكون الوالد غير وارث، كما لو كان الوالد رقيقا مثلا فإنه لا يرث من ابنه، لكن لا بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له، خصوصا إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، لأن العلماء اختلفوا هل العبد يملك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون الملك لسيده، أو يفرق بين أن يكون المملك السيد فيملك أو غيره فلا يملك. الصحيح أنها غير منسوخة، وما ورد عن السلف بأنها منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص، لأن التخصيص في الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ. طيب، مر علينا في قريبا في سورة المائدة قصة الإشهاد الكافر على الوصية، فهي ذات سبب ولفظها عام، فهل نقول إن هذا العام يخصص بالسبب أو لا؟ نعم، يلا فجر، نقول السبب لا يخصص، لا يخصص العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ما هو السبب الذي ورد فيه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر؟ أشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب. طيب، فأنزل الله هذه الآية، لكن لو أنه لم يجد رجلين من أهل الكتاب ولا من المسلمين، وأشهد الرجلين من الشيوعيين، فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيين؟ كيف ذلك؟ إيش؟ مو هالجامع، نريد الآن اللفظ العام، اللفظ العام في الآية ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، فقول من غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية، لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية، بس الواقع هو وصية، نأخذ بالعموم؟ وين العموم؟ وين العموم؟ بس هو أرنا إياه.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.